بكل خلق حسن. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. للسلامة من الإيدز. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، متمنين لكم كل سلامة. كما يقول الأطباء، يعد مرض الإيدز من أخطر الأمراض المزمنة التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية في زماننا المعاصر لانحراف السلوكيات البشرية إلى جانب توافر الظروف البيئية وبعض الأمراض. فما هي تلك السلوكيات وإلى أي حد يصل خطر الإيدز؟ ندعوكم معنا كي تتم المحافظة على سلامتنا من هذا المرض. أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن فيروس نقص المناعة يقوم من خلال تدميره أو قضائه على خلايا الجهاز المناعي بتعطيل قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا والطحالب التي تتسبب في انتشار المرض، مما يجعل المصاب بالمرض أكثر عرضة لبعض أنواع السرطانات والعدوى التي يمكن للجسم عادة مقاومتها مثل الحمى الشوكية والتهاب الرئة. وتختلف أعراض فيروس نقص المناعة البشرية أي الإيدز تبعا لمرحلة الإصابة، ففي بداية الإصابة بالفيروس ربما لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، رغم أنه من الشائع أكثر أن يصاب المريض بمرض شبيه بالإنفلونزا بعد الإصابة بالعدوى في فترة تتراوح من أسبوعين إلى 6 أسابيع. ولكن إذا ما استمرت غالبية من هذه الأعراض لأكثر من 6 أسابيع فإن المراجعة الطبية مهمة جدا. ومنها أولا تورم الغدد اللمفاوية لفترة تطول لأكثر من 3 أشهر، والتي تكون في الغالب إحدى العلامات الأولى للإصابة بفيروس نقص المناعة HIV البشرية. ثانيا إسهال مع فقدان في الوزن سريع. ثالثا حمى مع سعال وقصر النفس. رابعا عرق غزير ليلا مع قشعريرة مرجفة وحمى طويلة. خامسا ظهور بقع بيضاء باستمرار أو آفات غير معتادة على اللسان أو داخل الفم. ثالثاً رؤية معتمة أو مشوهة وتعب مستمر وغير معروف السبب. مستمعنا الكرام، ويمكن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بطرق عدة، منها أولاً الانتقال عن طريق الدم الملوث لحامل الفيروس، ثانياً الانتقال عن طريق العلاقة الجنسية المشبوهة والمنحرفة وخاصة في الدول الأوروبية والإفريقية، ثالثاً استخدام الأدوات الشخصية للمصاب مثل الأمشاط الملوثة وأنواس الحلاقة ووجود جرح في جسم السليم أو أدوات الحقن للمخدرات مع الإبر. مستمعينا الكرام، شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
شتي دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا وعلى العصيان ما عدت قدير فآل الدروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا الله يا جاء منك الهدى يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في السابع من ربيع الأول عام 342 للهجرة توفي في مدينة البصرة بجنوب العراق الأديب والشاعر الكبير علي بن محمد بن داود الأنطاكي المعروف بالقاضي التنوخي. وقد ولد التنوخي في أنطاكيا بشرق تركيا، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى بغداد ليدرس فيها علوم الهندسة والنحو والأدب، ثم سافر من بعدها إلى البصرة بجنوب العراق واشتغل هناك في مسند القضاء وعرف بالقاضي التنوخي. وللتنوخي مجموعة من المؤلفات، منها ديوان التنوخي وكتاب العروض. في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي عزل الزعيم السوفيتي نيكيتا سيرجوفيتش خروشوف عن منصب أمين عام الحزب الشيوعي السوفيتي. وقد انتخب خروشوف عام 1939 لعضوية المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي. وبعد وفاة الزعيم السوفيتي آنذاك ستالين عام 1953 ارتقى خروشوف إلى منصب الأمين العام للحزب ليصبح الرجل الأول في الاتحاد السوفيتي، ثم انتخب رئيسا للوزراء هناك وأوجد تغييرات وإصلاحات سياسية واقتصادية في بلاده. إلا أن معارضة المحافظين في الحزب الشيوعي لإصلاحات خروشوف تسببت في عزله في مثل هذا اليوم، وذلك عندما كان يقضي فترة إجازته في أحد المنتجعات، وتولى من بعده ليونيد بيرجنيف زعامة الاتحاد السوفيتي. وأخيرا توفي نيكيتا سيرجوفيتش خروشوف عام 1971 للميلاد. وأخيرا وفي الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1953 ميلادي ارتكبت العصابات الإرهابية الصهيونية مجزرة دموية في قرية قبية الفلسطينية بالضفة الغربية. فبعد محاصرة الصهاينة للقرية واحتلالها، فتحت تلك العصابات الإرهابية التي كانت تحت إمرة الإرهابي أرييل شارون رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق النار بوجه أهلها وقاتلوهم جميعا، ومن ثم قاموا بتدمير كافة منازل داخل القرية ونسف المدرسة الوحيدة في القرية. وقد كشفت المجزرة التي لم ينجو منها حتى الأطفال الرضع مدى وحشية الصهاينة، وعلى الخصوص وحشية قائد تلك العصابات الإرهابي أرييل شارون. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة.
نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
نتمنى أن تكونوا بخير دائما. لدينا سؤال ونتمنى أن تجيبوا عليه بصراحة ودون تردد بالطبع.
نعم يا أصدقاء، وسؤالنا هو: كم من الوقت تجلسون أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون؟
هل تخصصون أوقاتا محددة لذلك أم لا؟
أها، إذن يا أحبتي، وكما عرفتم سنتحدث عن الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر أو الحاسوب.
أحبائنا في قصة اليوم كما قلنا قبل قليل سوف نتناول موضوع خطر الجلوس الكثير أمام شاشات التلفاز والكمبيوتر.
نعم يا أصدقائنا، إذن قصتنا لهذا اليوم هي حول هذا الموضوع. تابعونا مع الخالة هدى. أهلا بك خالة هدى.
السلام عليكم أحبتي الصغار، أهلا بكم، نلتقيكم اليوم وقصة جديدة. كان يا ما كان، كان هناك يا أحباء الحلوين صديق عزيز ومحبوب يحبه الكل. هل تعرفون لماذا يا أحبائي؟ لأنه كان شاطرا ومجتهدا في دروسه، لم يفشل في أي امتحان في المدرسة أبدا. هذا الصديق اسمه كفاح. تعالوا معا نتابع قصة كفاح ولماذا كان مجتهدا وشاطرا في المدرسة.
أما أنا فلست خائفا أبدا.
ومنذ متى كفاح يخاف من نتائج الامتحانات؟
بل أنا متأكد أنني سوف أحصل على أعلى الدرجات هذه المرة أيضا يا نبيل.
إذا كنت متأكدا من درجاتك يا كفاح، فلماذا أنت واقف بيننا؟ اذهب إلى البيت وشاهد التلفزيون أو العب بالكمبيوتر قليلا.
ولماذا أذهب إلى البيت يا نبيل لأشاهد التلفزيون؟
ألا تحب أن ترتاح قليلا من كثرة قراءة الدروس يا كفاح؟
أنا طالب في المدرسة يا نبيل، لذلك يجب أن أقرأ باستمرار حتى أنتهي من آخر مرحلة في المدرسة.
يعني أنك لا تحب أن تشاهد برامج التلفزيون؟
يا نبيل طبعا أحب، ولكني أفكر بدروسي أولا.
انظر انظر يا كفاح، لقد جاء المعلم، سوف يعلن نتائج الامتحان.
أول اسم سيكون اسمي، أنا متأكد.
وآخر اسم سيكون اسمي، أنا أيضا متأكد.
الأول الطالب كفاح علي، الثاني الطالب وائل قاسم، الثالث الطالب هدي شاكر، الرابع حسن علي، الخامس محمد.
مبروك يا كفاح، مبروك.
شكرا لك يا نبيل.
فعلا أنت تستحق أن تكون الأول في الصف.
أنا ذاهب لكي أبشر أمي وأبي.
ألا تنتظرني يا أخي؟
نعم نعم سوف أنتظرك، سوف أنتظرك.
أسماء الطلاب الذين فشلوا في الامتحان: الطالب فاضل سعيد، الطالب نبيل علي.
لقد توقعت أن تفشل في الامتحان مثلما أنا توقعت لنفسي أن أكون الأول.
لا أعرف يا كفاح لماذا دائما أفشل في الامتحان، مع العلم أنني أقرأ كثيرا.
يا نبيل أنت لم تقرأ كثيرا، هذه هي الحقيقة. كنت طيلة أيام الامتحانات تشاهد التلفزيون أو تلعب الألعاب الإلكترونية.
صحيح يا كفاح، كنت أشاهد التلفزيون ولكني أيضا كنت أقرأ. نعم
تقرأ صحيح، ولكن تركيزك كان مع ما يجري في التلفزيون.
والآن ماذا سأقول لأمي وأبي؟ أنا أخجل أن أقول لهم الحقيقة. هيا كفاح،
هيا بنا لنعود أولا إلى البيت، وهناك فكر في طريقة ماذا ستقول لأمي ولأبي.
يا إلهي يا إلهي.
وهكذا يا صغاري عاد كفاح وأخوه نبيل إلى البيت. كفاح كان قد نجح في الامتحان وكان فرحا كثيرا وسعيدا، أما نبيل فقد فشل في الامتحان ولذلك كان حزينا وغير سعيد. أحبائي، لما وصل نبيل وكفاح إلى البيت شاهد نبيل أخته مريم وأخته الأخرى كوثر تشاهدان التلفزيون. في تلك اللحظة نسي موضوع فشله في الامتحان ونسي ماذا سيقول لأمه وأبيه، فجلس أحبتي معهما يشاهد برامج التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام
نبيل. أهلا أهلا.
لحظة من فضلكما، لحظة.
لحظتين يا نبيل، اجلس وتابع معنا ما سيحدث للبطل.
أرجوكم الهدوء، أرجوكم.
لقد أوشكت الحلقة على الانتهاء يا نبيل.
كم دقيقة بقيت؟
أعتقد لم يبقى سوى دقائق وتنتهي الحلقة.
السلام عليكم.
أرجوكم لا تتكلموا كثيرا، أريد أن أتابع ما سيحدث للبطل.
وماذا ستفعل لكم برامج الكرتون هذا؟ هيا انهضوا هيا.
لقد جاء العبقري الفيلسوف كفاح.
إنه فعلا عبقري يا مريم، لم يفشل في أي امتحان في حياته.
تقصد أقصد يا نبيل أن نتائج الامتحان قد ظهرت.
نعم اليوم كان إعلان النتائج.
ها بشر يا نبيل.
نعم.
ماذا كانت نتيجتك؟
يا مريم مثل كل مرة فاشل طبعا.
وماذا عن كفاح؟
مثل كل مرة الأول على الصف يا كوثر.
يا نبيل هذه رابع مرة تفشل في الامتحان.
نعم يا أختي يا مريم.
وماذا ستقول لأمي ولأبي؟
لا أعرف يا كوثر، لا أعرف ماذا سأقول لهما.
هذا كله بسبب انشغالك عن الدروس واهتمامك بمشاهدة التلفزيون.
ولكنك أنت أيضا تشاهدين التلفزيون الآن.
يا نبيل أنا أشاهد التلفزيون الآن، ولكني بعد أن أكملت تحضير دروسي كلها.
أنا ذاهبة إلى غرفتي.
ماذا؟
ألا نهيئ الطعام قبل أن تأتي ماما يا كوثر؟
سوف أفتح الجهاز الكمبيوتر لكي ألعب بعض اللعب.
وأنا سوف آتي معك يا كوثر.
ولماذا لا تلعب في غرفتك؟
لأن جهاز الكمبيوتر في غرفتي قد تعطل يا كوثر.
ومنذ متى تعطل؟
منذ أسبوع تقريبا.
ها يا نبيل ولماذا لا تقول لأبي حتى يصلحه لك؟
كيف أقول له وقد قام بتصليحه مرتين في الشهر الماضي يا مريم؟
أين كفاح؟
لا أعرف.
مريم أين كفاح؟
ولماذا تسألين عنها؟
منذ أن عاد هو ونبيل وقد اختفى.
نعم هذا صحيح.
حتما هو في غرفته.
هيا هيا لنذهب إليه. هيا
هيا بنا. هيا
وهكذا يا صغار الحلوين ذهبت كوثر وأختها مريم ومعهما أخوهما نبيل إلى غرفة أخيهم كفاح لكي يتأكدوا من وجوده أو عدم وجوده. ولما طرقوا الباب أجاب كفاح قائلا:
نعم تفضلوا.
مرحبا يا أخي.
مرحبا.
أهلا أهلا مريم. أهلا.
ماذا تفعل لوحدك في الغرفة يا كفاح؟
لا شيء يا أختي.
ما هذا الذي بيدك يا كفاح؟
نعم.
هذه هدية.
هدية؟
نعم يا نبيل هدية.
ومن أعطاك الهدية وما هي المناسبة؟
المناسبة أنني نجحت في الامتحانات.
ومن أعطاك إياها يا كفاح؟
بالتأكيد إدارة المدرسة قد أعطتني الهدية يا نبيل.
وما هي هديتك يا كفاح؟ ألا نشاهدها؟
نعم.
في الحقيقة هي هدية بسيطة.
وما هي يا كفاح؟
نعم.
منحتني المدرسة اشتراكا لمدة سنة بالمجان في كتب ومجلات المدرسة التي تصدر.
وماذا يعني ذلك يا كفاح؟
يعني أنني سوف أحصل على كل كتب ومجلات المدرسة التي تطبعها بدون أن أدفع أي نقود يا نبي.
مبارك لك يا كفاح.
شكرا.
مبروك يا كفاح على لنا هدية جميلة.
ومتى سأحصل أنا على هدية مثلك يا كفاح؟
عندما تقرأ وتجتهد ولا تنشغل بالتلفزيون وبرامج التلفزيون الكثيرة.
ماذا؟
أنا نصحته وقلت له نفس الكلام.
وهل ستساعدني يا كفاح حتى أكون مثلك؟
نعم بالتأكيد يا أخي. أنت عليك في الخطوة الأولى أن تترك مشاهدة التلفزيون باستمرار وممارسة ألعاب الكمبيوتر. وأنا علي الخطوة الثانية، سوف أساعدك وأشجعك على القراءة.
شكرا لك يا أخي. شكرا لك.
سوف تنجح وتحصل على درجات عالية في المرة القادمة.
بكل تأكيد يا مريم.
إن شاء الله.
والآن هيا يا نبيل، ألا تأتي معي لكي نلعب على جهاز الكمبيوتر؟
لا لا لا، أنا أعتذر يا كوثر، عندي واجبات مدرسية يجب أن أكملها. سوف أشتاق منذ اليوم.
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن تيقن نبيل أن الطالب في المدرسة عليه أن ينشغل بالقراءة وتحضير الدروس لا أن ينشغل بالتلفزيون وبألعاب الكمبيوتر، قرر أن يجلس مع أخيه كفاح دائماً لكي يقرآن سوية ويحضران دروسهما وواجباتهما سوية. إذن أحبائي، تعلمنا من قصة اليوم أن الجلوس كثيراً أمام شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر لا يجلب لنا سوى الفشل في المدرسة والفشل في الامتحانات أيضاً والإهمال في الدروس. شكراً لكم، وحتى الحلقة المقبلة والقصة التالية، نستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة وشطورة، شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة وشطورة، وبالمدرسة الأولى يلا زفولة، وبالمدرسة الأولى يلا زفولة.
شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة وشطورة، شو حلوة
أصدقائنا أصدقائنا. أولى المشاكل التي يسببها الجلوس الطويل أمام شاشات الكمبيوتر والتلفاز هو التأخر في أداء الواجبات اليومية كالصلاة مثلا.
نعم يا أصدقاء، مثلا في أيام المدرسة والدراسة ستكون النتيجة خسارة الوقت المخصص للدراسة، وبالتالي عدم النجاح لا سامح الله. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسمي فاطمة جعفر علي مهدي من إيران، من مدينة مشهد المقدسة. أقضي وقتي للتلفاز والألعاب أيام الدراسة ساعة والوقت المتبقي للدراسة ومساعدة أمي في شؤون البيت. أيام العطلة يعني تكون ساعتان، يعني أكثر من أيام الدراسة. كلا، لأني أنظم وقتي بين الدراسة واللعب، أضع وقت للدراسة ووقت للتلفاز ووقت للعب. تكون مثلا ربع ساعة للتلفاز وربع ساعة للعب، والوقت المتبقي يعني للدراسة ومساعدة أمي في شؤون البيت وقراءة قرآن وقراءة الدعاء وأحافظ على صلاتي في أوقاتها، يعني في محرم وصفار نذهب في مجالس العزاء بمناسبة استشهاد إمام الحسين عليه السلام ونتعلم منهم التضحية والفداء من أجل الدين. نشكركم على اتصالكم بي.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، إن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والتلفزيون له آثار سلبية كثيرة، وتمتد لتصل إلى سلامة أجسامكم الصغيرة.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا حنان، هي تتسبب بضعف في الأطراف بسبب الجلوس دون حركة وأذى في عيونكم، لأن البعض قد يجلس بالقرب من الشاشة دون مراعاة المسافة الصحيحة.
والأهم أنها تتسبب بالبدانة، والتي بدورها تؤدي إلى أمراض كثيرة.
نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لجسدك عليك
حقا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عليهم. قال البخيل الأول: سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء، والذي يسقط بداخلها لي، والمال الذي يسقط خارجها للفقراء.
قال البخيل الثاني: أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على يمين الخط لي، والمال الذي يسقط على شمال الخط للفقراء.
فقال الثالث وكان أشدهم بخلا: أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على الأرض لي، والمال الذي يبقى في السماء للفقراء.
أحبائنا الحلوين، أحبائنا الشطار، ما رأيكم بحلول بديلة للجلوس الطويل أمام شاشات الكمبيوتر والتلفزيون؟
مثلا
الرياضة يا جنان، وخاصة الألعاب الجماعية.
نعم،
التي بدورها تقوي العقل والجسم.
نعم يا حنان، هناك أيضا الألعاب الفكرية كالشطرنج.
ويمكنكم يا أصدقائنا أن تقسموا أوقات النهار وتحددوا بعض البرامج المناسبة وتحت إشراف الأهل.
فالعقل السليم
في الجسم السليم.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أحباءنا أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيدان من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أعزائي أن أشهر الدول إنتاجاً للمعكرونة هي إيطاليا؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معاً إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
سعيد فتى كسول وخامل، أصدقاؤه يعملون ويجتهدون وهو نائم، وجميع أصدقائه يتمنون الوصول لكأس العالم، ولكنه غير مهتم بما يقولونه وغافل عما يفعلونه.
نعم يا أصدقائنا، لكن عندما جاءت مباراتهم مع ناد آخر تدرب الجميع عدا سعيد، فقد كان نائما يحلم أن يفوز، ولكن من دون أن يبذل ولا حتى ذرة مجهود. اقتربت المباراة واقتربت، لكن سعيداً لم يواظب على التدريب كحارس مرمى.
وجاءت المباراة ولم يتدرب سعيد على عمله، لأنه في المباراة كان يستند على الحائط وينام ويحلم بفوز فريقه. ثم يأتي صديقه أحمد ويقول له: سعيد يا سعيد استيقظ، ألا ترى أننا في مباراة؟ فيستيقظ ثم يعود للنوم، ويأتي صديقه سالم ويقول له: أوف، ما زلت نائما يا سعيد، يا ربي متى سيستيقظ سعيد؟
ويستيقظ سعيد ثم يعود للنوم. واستمر الحال هكذا يا عزتي فترة من المباراة، إلى أن أصبح الفريق المنافس 8 وهم 0، حتى أن المدرب غضب من تصرفات سعيد الطائشة فأخرجه وأدخل بدلا منه اللاعب حسن. لماذا؟ لأنه نشيط ومفعم بالحيوية كالمعتاد.
فتعدلت النتيجة وأصبحت 8-6، إلى أن أصبح فريق سعيد 9 والفريق الآخر 8، واستمرت الحال إلى أن انتهت المباراة. وعندها كافأ المدرب اللاعب حسن على أدائه الرائع كحارس للمرمى، وطبعا كافأ بقية اللاعبين على مجهودهم، ومنهم سالم وأحمد ومحمد وغيرهم. واستمرت عدة مباريات على هذه الحالة، ويتبدل سعيد بلاعب آخر، ولكن المدرب ضاجرة من تصرفات سعيد التي لا يحسد عليها.
نعم يا أصدقائنا، فطرده من الفريق أجمع، وحزن سعيد على تلك الأعمال التي كان يقوم بها أمام الجمهور، فمؤكد أن نصف الجمهور كان يضحك على تصرفاته. لا، ولماذا نصف الجمهور فقط؟ بل الجمهور كله يضحك عليه، فهو يسمع دائما في الأخبار فوز فريق النمور، فهو فريقه طبعا، لكنه أراد أن يشعر بذلك الفخر والاعتزاز أمام الجميع الذي يشعر به أصدقاؤه الآن.
ولكنه الآن تغير بعدما طرده المدرب، فقد أصبح نشيطا على غير العادة، رشيق الحركة، عكس طبعه، فقد بدأ التدريب وبعزيمة ونشاط، فقد ظل ساهرا طوال الليل يتدرب على مباراة فريقه القادمة. فذهب عند المدرب وطلب منه إرجاعه لمكانه، فقبل المدرب، ولكن شرط عليه أن لا يعود مرة ثانية وينام على خط المرمى. وفعلا تغير سعيد كثيرا وأصبح نجما للكرة.
أحبائنا الحلوين، هل رأيتم كم مخاطر الجلوس الطويل أمام التلفزيون والكمبيوتر كثيرة؟ ها؟
لذلك حاولوا اجتنابها، لأن الصحة والسلامة كنز ثمين، وأنتم أمل الأمة ومستقبلها إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبابنا، كنتم مع حديقة الأطفال من طهران.
شكرا لكم، وحتى لقاء قادم، دمتم في أمان الله.
في أمان الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي تحقق الخشوع في الصلاة هو فهم حقيقة الصلاة. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: الصلاة صلة الله للعبد بالرحمة، وطلب الوصال إلى الله من العبد. وقد وقفنا عند هاتين الفقرتين في الحلقة السابقة. وحتى يتحقق هذا الأمر، وهو صلة الله للعبد بالرحمة وطلب الوصال إلى الله من العبد، فقد ذكر الإمام سلام الله عليه مجموعة أمور هي عوامل لتحقيق هذه الصلة وذلك الوصال. يقول سلام الله عليه: إذا كان يدخل بالنية، فأول شيء وأول عامل من العوامل التي تحقق الوصال والصلة هو النية والالتفات إلى القلب والفكر، وأنه في أي عمل ولمن هذا العمل، وما هو المطلوب من ذلك العمل. فلذلك الذي يحقق النية هو تحقيق قصد القربة. يعني هناك لا شك عند العلماء على مستوى فقهي بحوث مفصلة وطويلة عميقة في حقيقة النية وفي تفاصيلها، ولكن يكفي فيها أن يكون العبد ملتفتا إلى ماهية عمله وأنه ماذا يعمل، وهذا ما يسمونه بالقصد الارتكازي أو العلم الإجمالي كما يعبرون عنه. بمعنى أنه لو سأله سائل لو قدرنا للمصلي أنه يتمكن أن يجيب لو سئل، فلو سأله سائل ماذا تفعل على سبيل المثال، فيكفيه أن يرد بقوله أني أصلي لله تبارك وتعالى. وهذه عبارة عن حالة الإحضار، إحضار ماهية العمل عنده، والالتفات إلى أنه يؤدي هذا الأمر المخصوص وهذا العمل المخصوص، يعني لا يبقى متحيرا عندما يسأل. ولكن حتى تحقق النية هدفها لابد فيها من القربة وقصد القربة، ولا شك أن قصد القربة يتحقق إما بأن يقصد العبد والمصلي أن يقترب معنويا من الله تبارك وتعالى وأن يكون في المقامات الراقية، هذا من ضمن محققات قصد القربة. وقد يكون أيضا يطلب الجنة من عند الله لا شك، هذا أيضا من محققات قصد القربة. يطلب الابتعاد عن النار، أيضا هذا من ضمن محققات قصد القربة. يطلب ما عند الله تبارك وتعالى ويزهد فيما عند غيره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول